بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غفر الله لنا ولشيخنا والمعلم والمستمعين والمسلمين أخو الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحببت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، الثانية كون النار أقرب إلى أهلنا من شراك النعل، الثالثة أن الجنة مثل ذلك، الرابعة فيه شاهد لقوله إن رجلا لا يتكلم بكلمة إلى آخر الحديث، الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاء العيال وحلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث. رواه أبو داود. فيه مسائل: الأولى إنكاره صلى الله عليه وسلم على من قال: نستشفع بالله عليك. الثانية تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله: نستشفع بك على الله. الرابع التنبيه على تفسير سبحان الله. الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على محجة طريق، محجة بيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ، يعني لا يضل ويهلك، لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم رضوان الله جل وعلا على صحابة محمد الذين آزروا وهاجروا معه وإليه وجاهدوا معه وبعده ورفعوا راية الحق حتى نشر الله بهم الإسلام في الشرق والغرب والشمال وغير ذلك. فاللهم ارض عنهم وأرضهم، واجعلنا من محبيهم الصادقين في حبهم واتباعهم. الباب الثالث والستون: باب ما جاء في الإقسام على الله. يعني الإنسان لا يقسم على الله، الله جل وعلا فوق كل شيء، فلا يصح لأحد أن يقسم على الله. وإن كان في الحديث: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، لكن لا يقسم الإنسان يقول: والله إن تفعل والله ما لن تفعل كذا وكذا، فشأن الله عظيم. باب ما جاء في الإقسام على الله، لأنه لا يحل لأحد أن يقسم على الله أن يكف عن كذا، أو يقسم على الله أن يرزق فلان، أو يقسم على الله أن يعاقب فلان. لا، شأن الله أعظم من يقسم عليه. قال: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رجل، يعني في قبل هذه الأمة، قبل أمة الإسلام: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي، يحلف علي أن لا أفعل شيء؟ يعني الله هو المالك، مالك كل شيء. إني قد غفرت له لفلان وأحبطت عملك. رواه مسلم، حديث صحيح في صحيح مسلم. وفي حديث أبي هريرة، يعني مثل هذا، أن القائل رجل عابد، لكن مجرد العبادة، إذا اغتر العابد وأعجب بعبادته ضاعت العبادة. الإنسان عليه أن يعبد الله وأن يكون خائفا من التقصير، وأن يكون خائفا أن لا يقبل الله منه، لأن الله جل وعلا لا يقبل إلا العمل الطيب، ولا يقبل من الإنسان وهو يبارز ربه بالمعاصي. فهذا الرجل رأى شخصا يرتكب منكرا، يبدو أنه نهاه ثم نهاه فلم ينتهي، فقال: والله لا يغفر الله له. فقال الله: من هو الذي يريد أن يمنعني؟ الله يقول في حق المنافقين: إلا من تاب، فمن يتوب يتوب الله عليه. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي، يعني التحذير من يقدم الواحد ليحلف على الله ليمنع الله من التصرف في خلقه وكونه. المسألة الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراح نعله، أقرب شيء للإنسان في يلامسه شراح النعل، سير النعل الذي هو لابس، ومع ذلك فالنار أقرب إلى الإنسان من شراح النعل. قال المسألة الثانية: والجنة مثل ذلك. المسألة الثالثة: أن الجنة مثل ذلك، يعني كما أن النار قريبة جدا لمن وفق، لمن أعرض الله عنه. والله ما يعرض عن العبد إلا إذا أعرض عن الله، عن الله. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم. قال: والجنة مثل ذلك بالقرب، يعني قد يعمل هذا، يوضح حديث ابن مسعود أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، أو يعمل بعمل أهل النار ثم في آخر حياته يقدر الله له ترك عمل النار والأخذ بعمل الجنة. يعني قد يكون الواحد كافر ثم يأتي فيسلم فيقتل في معركة الذي جاء، قال للنبي: أبجى قاتل معك؟ قال: لا نستعين بمشرك. فرجع ثم عاد إليه قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقاتل فقتل في تلك المعركة. فقال النبي: عمل قليلا وأجر أو أثيب كثيرا. المسألة الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تحذير لابن آدم، ليعلم ابن آدم أن كلامه محسوب عليه، قد يتكلم بالكلمة ليضحك الجالسين وتكون من سخط الله. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يظن في الحديث ما يظن أن تبلغ ما بلغت تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فالإنسان حاسب عند الكلام يحاسب نفسه. وفي حديث آخر إن الرجل لا يقول الكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها الشقاء إلى يوم يلقاه. يعني المسألة الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. الله يقول عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ابن آدم لا يعلم بيقين حقيقة النافع أو حقيقة الضار، وإنما ذلك أمره إلى الله جل وعلا. هو العالم بالسرائر والظواهر. فالإنسان قد يعمل عمل أو يقول عجب ربكم لرجل يجر إلى الجنة بالسلاسل، يعني يؤسر ويسحب بالسلاسل ثم يندم فيسلم فيدخل الجنة. الباب 64 قال باب لا يستشفع بالله على الخلق. يعني العادة إن الشفيع يكون له أثر على المشفوع عليه، إما أن يخيفه أو يطمعه، والله جل وعلا غني عن الخلق وقوي متين لا يخاف أحد منهم. ولذلك هذا الرجل يحدث جبير بن مطعم بن عدي الصحابي رضي الله عنه يقول جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس، يعني حصل لها أمر صعب من الحاجة والقحط وجاع العيال إذا قل الغيث والمطر. والأصل أن المزارع والأعشاب والمراعي كلها من الله ثم الغيث، فإذا امتنع القطر جفت الأرض وقلت خيراتها وأقحطت فجاع العيال وغيرهم. فجاء إلى النبي وقال جاء نهكت الأنفس يعني أرهقت وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فلما قال نستشفع بالله عليك الله جل وعلا لا يستشفع به، بل هو الفعال لما يريد. إذا أراد من أن يعمل أحد عملا صرفه إلى ذلك العمل. فلما قال هذه الكلمة ما صبر النبي، قال سبحان الله سبحان الله، يعني أنزه الله جل وعلا، الله منزه عن أن يكون يشفع لأحد من الخلق، وإنما هو المالك للخلق. يقول الصحابي فما زال النبي يسبح يعني ينزه الله حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه غضبوا وخافوا. ثم قال عليه السلام ويحك، يقول لها الأعرابي أتدري ما الله، هل تفهم معنى الله جل وعلا؟ يعني الله الإله إله الخلق مالكهم، إن شأن الله أعظم من ذلك، شأنه عظيم، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وإنما يستشفع بالخلق يطلب منهم أن يدعوا. ولذلك النبي هو صاحب الشفاعة الكبرى يوم القيامة. وذكر الحديث رواه أبو داود. ثم قال فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله، لأن النبي إذا سمع أمرا لا يليق أن يوجه لله جل وعلا يغضب، لأنه يعلم ما ينبغي أن يكون من تنزيه الله جل وعلا وتعظيم شأنه، فكرر التسبيح. يعني كما معنى سبحان الله يعني أنزه الله جل وعلا عن كل نقص وكل عيب. ثم قال له: أتدري ما الله؟ يعني هل تعلم قدرة الله جل وعلا وهيمنته على الخلق، وأن كل ما في الوجود في السماء والأرض وما بين ذلك كله ملك لله جل وعلا، وهو الذي أوجده، وهو الفعال لما يريد، فهو لا يستشفع به على الخلق، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وإنما إذا أردت من الله شيئا من آفة فقال: اللهم اهده لي، اللهم انصرني عليه، اللهم اهزمهم، اللهم اهزم أعداءنا من الكفرة والمجوس والملحدين، إلى غير ذلك. قال فيه مسائل: المسألة الأولى إنكاره على من قال نستشفى بالله عليه، لما قال لنا، ولذلك النبي لما قال له واحد ما شاء الله وشئت غضب، قال: أجعلتني لله ندا يعني مثيلا له؟ لا، بل ما شاء الله وحده. قال إنكاره على من قال نستشفى بالله عليك. ثم أنت أيها المخلوق ما تستطيع أن تصل إلى الله، لا تصل إلى الله إلا بالالتجاء إليه جل وعلا، وإنما تستشفع برسوله، ومع ذلك الرسول لا يشفع إلا إذا أذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد يقدر يشفع إلا يقول الله، ولا يشفع إلا لمن ارتضى. المسألة الثانية تغيره، تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، لأنها كلمة عظيمة منافية لتعظيم الله جل وعلا وتنزيهه. المسألة الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، يعني قوله نطلب منك أن تشفع لنا عند الله جل وعلا ما استنكره، لأن الله جل وعلا جعله شافعا لأمته ما دام حيا يطلبون ذلك منه، ويوم القيامة عندما يدور الناس من آدم إلى عيسى يطلبون من يشفع لهم في حل الموقف، وكل واحد ممن يستشفع عنده يقول: لا، الله غضب غضبا لن يغضب اليوم مثله مثل غضبه اليوم، ولن يغضب مثله فيما بعد. ثم يعتذر ابتداء من آدم إلى أن وصل الأمر إلى عيسى، إلا أن عيسى لم يعتذر بشيء يراه ذنبا، وإنما قال: لست لذلك، ائت محمدا فإنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه إلى آخره، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حماية التوحيد وسده طرق الشرك، وهذا المعنى سبقا في أول الكتاب أيضا، إلا أن ما هنا غير ما ذكر هناك. وباب وما قدر الله حق قدره، لكن يطول.
الشيخ حفيظ الله تعالى. In tonight's lesson, began by praising Allah Azza wa Jal and bearing witness to His oneness, bearing witness to the fact that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the individual that Allah Azza wa Jal chose and sent as a mercy to mankind. He gave the message sincere for the ummah. He fulfilled the trust that he left the ummah upon the clear path. No one deviates from this path except that he would be destroyed. And then he said, may Allah be pleased with the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, those who supported him and migrated to him and with him, and those who supported Islam and fought with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. May Allah be pleased with them, and may they be pleased with him, and may Allah make us from those individuals who have true love for them and adherence to their way. chapter number 63, that an individual does not make something incumbent upon Allah. The Shaykh mentioned, Hafidhahu Allah Ta'ala, that Allah Azza wa Jalla is above everything, and it is not befitting nor is it correct that a person makes something incumbent upon Allah. And there is a hadith, in fact, where the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said there are some people that if they were to make something, or if they were to request something and like make it incumbent upon Allah, Allah would give this individual. But we understand from this hadith, from this chapter, that it is incorrect for a person to do so, because Allah Azza wa Jalla is great. So it is not permissible for an individual to make anything incumbent upon Allah Azza wa Jalla. For example, oh Allah, it is upon you to say, for example, oh Allah, it is upon you to stop such and such, or it is upon you to punish such and such. This is not befitting, because Allah subhanahu wa ta'ala is greater than anyone imposing anything upon him. In this hadith, an individual said, in this hadith, a man said, and the Shaykh Habib Allah Ta'ala mentioned that this was before Islam, that it took place that a man saw another individual committing sins, various types of sins. So this man said, I swear Allah will not forgive you. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that this is not befitting, because Allah Azza wa Jalla is the creator of everything. Who is the one that can swear upon Allah? Who is the, when Allah Ta'ala is, everything belongs to him, he is above everything. And this hadith is authentic, it is in the Sahih of Imam Muslim. And you also have toward the end of it another one which is mentioned on the authority of Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu, where he said that this person was a worshipper. He was very religious, he was a worshipper. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that you have individuals that they become dazzled by their level of worship. And because of this, it is possible that they become destroyed. It is possible that they deviate with their worship. But that which is incumbent upon the individual is that we worship Allah, and at the same time we have fear that we are deficient. We worship Allah, and at the same time we have fear that we are deficient. We have fear that our actions will not be accepted, because Allah only accepts that which is pure, that which is righteous, and Allah does not accept that which is sin. So when this individual in this hadith, when he saw a man who was committing various forms of sin, he said, I swear Allah will not forgive you, making it something incumbent upon Allah. But this is not befitting. Allah forgives all sins. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, as it relates to the munafiqeen, the hypocrites, if they repented to Allah, Allah would forgive them. So if an individual commits a sin, and that individual repents to Allah, Allah would forgive the individual. So it is not incumbent, it is not befitting, it is not befitting that a person says, well, I swear Allah will not forgive you. This is not befitting. In this hadith, you have certain issues. The first is a warning from a person trying to make something incumbent upon Allah. It's a strict warning, a severe warning. The second issue is that the hellfire is closer to an individual than the straps of his sandals. And your sandal is something which is very close to you. It is one of the closest things to you in terms of its physical presence. But the hellfire and a person being placed in the hell is closer than that, because of an action that that individual may perform. And likewise, third issue is jinnah. Jinnah likewise is closer to the individual, is very close to the individual. The Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that Allah does not turn away from the individual, except if the individual turns away from Allah Azza wa Jal. As Allah mentioned in the Quran, when they forgot Allah, Allah forgot them. When they turned away from Allah, Allah turned away from them. So an individual, if an individual turns away from his Lord will turn away from him. You also have in the hadith of Abdullah bin Mas'ud, where the Prophet ﷺ mentioned that an individual would do the actions of the people of paradise until there is a small span between him and entering paradise, and then Allah decrees that this individual would leave alone those actions and do opposite actions, and he would enter into the hellfire. This is the case, that an individual changes his actions before death approaches. And likewise, you would have an individual who does the actions of the people of the hellfire, and then there's a small span between him and the hellfire, and then Allah decrees that this person would change his actions and he would begin to do the actions of the people of paradise, and he would enter into paradise. He mentioned that it's possible that a person is a disbeliever, and then he comes to the battlefield. He comes to the battlefield, and even in the battlefield he changes and he becomes a believer. He enters into the fold of Islam, he dies, and he enters into paradise. It took place during the time of the Messenger sallallahu alaihi wasallam that this happened. You had individuals who, in the battlefield, they entered into the fold of Islam and they died in the same battle. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said concerning these individuals, they did very little actions, but they have great reward. Meaning, there was very little time for them in the fold of Islam, and they entered into Islam and they died in the battlefield, and they get a tremendous reward. So this hadith is a warning. He also mentioned the fourth issue is that the individual would say a statement that would, you know, destroy his hereafter. And the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, this is a warning for the individual. The son of Adam, the human, they have to be cautious of that which they say. It is possible that an individual says something in a gathering of people, he says a statement in order to make the people laugh, in order to bring about humor in the gathering. But this brings about the anger of Allah. There's a hadith where the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned that a person would say a statement that he is unaware where this statement would lead, and it would bring him, or it would throw him into the hellfire, the distance between the heavens, or the distance between the east and the west. The Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, so this is an indication that we should be careful of that which we say. We should be very cautious of that which we say. He mentioned another hadith that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that an individual would say a statement that Allah writes his anger for this statement until Yawm al-Qiyamah, until he meets his Lord. So it is a statement that brought about the anger of Allah Azza wa Jalla until the Day of Judgment. And then he also mentioned, the fifth issue is that a person would do an action, and this action he gets forgiven for, and it is an action that he was not pleased with. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, yes. And it's possible that a person does not know the extent of his action. He does not know how beneficial it is or how harmful it is. This knowledge is with Allah Azza wa Jal. This knowledge is with Allah Azza wa Jal. And a proof for that is the fact that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned that how amazing is the affair of an individual. How amazing is the fare of an individual who would be brought to Allah Azza wa Jalla, or who would be brought to Jannah in chains. The individual who would be brought to Jannah in chains. He said, this person is the type of individual, he was captured. He was captured, for example, in war and the likes. He was captured, and then as he was a prisoner, he entered into the fold of Islam, and he enters into Jannah. On Yawm al-Qiyamah, he enters into Jannah. So what was the cause of him coming to Islam? Him being captured. So it's possible that an individual, he's displeased with something, but this is the very reason why he is forgiven, or he is entered into Jannah. Then the Shaykh Habib Allah Ta'ala went to explain the next chapter, which was chapter 64. That an individual does not seek intercession with Allah upon his creation. And he mentioned the reason why this is not befitting is because usually the one who is interceding, he is seeking something from the one he is interceding from. But no one can, Allah Azza wa Jalla does not have to seek something from an individual. Allah Subhanahu wa Ta'ala is greater than that. Allah Azza wa Jalla is the Almighty. Allah Azza wa Jalla does not have to seek intercession from any of His creation. So this is why this action is not befitting. You had in this hadith that a Bedouin came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and said, Ya Rasulullah, the people are dying, the family is hungry. The people are dying, the family is hungry, the crops and the likes, the land has become barren. So seek that Allah sends us rain. I intercede with Allah upon you and I intercede with you upon Allah. This is the statement of the Bedouin. When this was heard by the Prophet ﷺ, he said, glory be to Allah, glory be to Allah. The Prophet ﷺ continued to glorify his Lord until the companions, it was seen that they were disturbed by this statement. Then the Prophet ﷺ said, woe be to you, do you know who is Allah? Verily the affair of Allah is more greater than that. No one seeks intercession with Allah upon his creation. So this individual, because the land had become barren, because the people had become hungry, there was no rain and the likes, there was a drought. So he came to the Prophet ﷺ and he sought that the Prophet seeks rain from his Lord. But he said something which the Prophet could not be patient with. The Prophet, when he heard this statement from this individual, the Prophet could not be patient with it ﷺ. He said, glory be to Allah. He glorified Allah. And he continued to glorify Allah because Allah is the Creator. And this statement is not befitting for Allah, tabarak wa ta'ala. Even the companions, their dislike for the statement was seen on their faces. It was apparent upon their faces. And it was said, or the Prophet ﷺ said, do you know what is Allah? Do you know who is Allah? Allah is the Creator. Allah is the one who everything belongs to Him. Allah's affair is more tremendous and greater than you to seek intercession with Allah to me. So the Prophet ﷺ corrected this individual. As for seeking intercession with the Prophet to Allah Azza wa Jalla, then this is correct. Because the Prophet ﷺ is the individual who would receive the greatest intercession on the Day of Judgment. And this, the Shaykh is going to mention how that would take place. But then he went on to mention the issues in this chapter. And the first of these issues is the fact that the Prophet ﷺ, the Prophet admonished this individual and corrected this individual for the statement interceding with Allah upon interceding by way of Allah upon his messenger sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam immediately corrected that, and he became upset because of this statement. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam glorified Allah, and he continued to glorify Allah because Allah is free from all deficiencies. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned, "Do you know who is Allah? Do you know the might of Allah? Do you know the ability of Allah Azza wa Jalla? Everything in the heavens and everything in the earth and everything between them belong to Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla does that which He wishes. Everything is under the control of Allah Azza wa Jalla. So this statement is not befitting. But rather the individual should call on Allah. You call on Allah. You don't call on Allah upon, you don't call on Allah, yani seek intercession from Allah upon His creation. No, you call on Allah Azza wa Jalla. You said, oh Allah, allow us to be victorious over our enemies. Oh Allah, allow us to have might over our enemies. So you call on Allah. You call on Allah Azza wa Jalla. You do not call on His creation. And this was the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. If he heard something which was not befitting, the Prophet sallallahu alaihi wasallam would immediately draw attention to it and correct it. When the individual came and said, that which Allah decrees and that which you decree, that which Allah wills and that which you will, the Prophet ﷺ immediately became upset. He said, have you created or have you made me a partner with Allah? Say, that which Allah wills only. And likewise, you cannot reach Allah Azza wa Jalla. You cannot reach Allah. In order for you to say, I intercede with Allah upon you, you cannot reach Allah Azza wa Jalla. Even the Prophet ﷺ, he cannot intercede except that he has the permission from his Lord. As Allah said in the Quran, who is the one who will intercede except after Allah is pleased with him?
So this statement, I intercede with Allah upon you, this is in contradiction to the might and glory of Allah Azza wa Jal. And likewise, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, the other issues, likewise the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he has been given the great intercession on the Day of Judgment. As long as he is alive. Afwan, as long as he is alive, the companions, they can go to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and can seek intercession from the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And on the Day of Judgment, the Prophet has been given the major intercession for his Ummah. On the Day of Judgment, the people, when they witness that which would take place of the difficulties and the heat and the likes on the Day of Judgment, they would go to the Prophets. They would start with Adam alayhi salatu wasalam, and then they would go to the other Prophets. They would go to Nuh, they would go to the other Prophets, they would go to Isa, and all of the Prophets would give an excuse. And they would say that on this day Allah is more angry than He has ever been. On this day, Allah is more angry than He has ever been. And Allah will never be as angry as He is this particular day. I cannot benefit you. So all of the Prophets would say something. And then Isa would say, go to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. They would go to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and he would intercede for all of the people on the Day of Judgment so that the reckoning begins. And then the Shaykh Habibullah ta'ala mentioned the rest of the issues in this chapter. And then he said the next chapter, there's a few more chapters remaining, but those chapters are long. So we would stop in terms of tonight's lesson, we would stop on this chapter. And inshallah, we would continue the remaining lessons in the following, or the remaining chapters in the following lessons.
بقي بابان في كتاب التوحيد. الباب الأخير وما قدر الله حق قدره طويل ومسائله طويلة.
Sheikh mentioned Habib al-Azhar. There's two more chapters.
يمكن نقرأ الباب الخامس والستين لأنه مختصر أو نؤجلها جميعا إلى ما بعد عيد الفطر الأضحى. يوم الأحد الجاي تكون دخلت في العشر الأول عشر ذي الحجة، وطبعا فيه ناس يصومون، فيكون الواحد مع الصيام يمكن يشرق عليه المجيء. وقد أغيب أنا أيضا الجاد فمن أجلها. شيء ثاني، فكروا في من في أي كتاب ترغبون أن يكون في، إذا انتهينا من هذا الكتاب ورغبتم من الاستمرار أن يحدد لنا أو أن يتخذ فيه الدرس فيما بعد. فكر وتشاور اللي عندهم شيء من الرأي في هذا الأمور، وأرجو الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. إن شئتم قرأنا الحديث الخامس والستين اللي فيه حماية النبي صلى الله عليه وسلم جنب التوحيد عن أي دنس، ويبقى الباب الأخير، أو نخليها كلها إلى ما بعد ذي الحجة.
إذا كنا نعجلها بعد ذي الحجة، وإذا كان يمكنك تذكر معنا شيء من فضائل العشر الأول،
لا بأس. يرغب زميلنا جميعا أننا نتحدث عن العشر الأواخر، عشر ذي الحجة. لما تذكر العشر الأواخر ينصرف الذهن إلى عشر ذي رمضان. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام من العمل يعني الصالح أحب إلى الله منه في هذه العشر. يعني العمل في عشر ذي الحجة أحب إلى الله من العمل في غيرها. فهذه العشر، عشر ذي الحجة، مقدمة ليوم الحج الأكبر، يوم عرفة، يوم النحر، يوم يتوافد الحجاج إلى البيت الذي جعله الله جل وعلا أول بيت وضع في الأرض للعبادة، أول بيت في الدنيا على وجه الأرض بني لوجه الله للعبادة هو البيت الحرام، ويأتي بعده بيت المقدس. وسأل الصحابة عن النبي قالوا كم بينهما؟ قال بينهما 40 سنة، يعني أسس المسجد الأقصى وهي بعد تأسيس المسجد الحرام في مكة 40 سنة. هذه عشرة ذي الحجة التي يأتي فيها أداء مناسك الحج من الوقوف بعرفة، والله جل وعلا يباهي بالواقفين بعرفة، يباهي بهم الملائكة، يقول انظروا إلى عبادي جاءوا شعثا حبرا يرجون رحمتي إلى آخره. ثم يوم عرفة وحده يقول النبي عنه صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر بالصيام يوم عرفة صيام السنة، ذنوب السنة الماضية وذنوب السنة القادمة. يعني الصيام يوم عرفة أن يصومه الإنسان يبتغي وجه الله لغير الحاج، أما الحاج فلا يشرع له الصيام في عرفات إلا للمتمتع الذي لا يملك ثمن الهدي ولم يصم 3 أيام قبل يوم عرفة فيصوم 7، 8، و9. والأفضل على كل حال أن لا يصوم الحاج في عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا يوم عرفة، كما في حديث أم الفضل بن عباس تماروا وقال بعضهم البعض: هل كان النبي صائم؟ لأن النبي ذاكر الصيام عرفة وجليل أوابي فيه، فتمار بعضهم قال صائم، فقالت أم الفضل بن عباس: أنا أنظر. فأرسلت للنبي قدحا فيه لبن فشرب والناس ينظرون فعلموا أنه لم يصم في يوم عرفة. في الأفضل للحاج ولو كان متمتعا ولو لم يستطع هدي التمتع أن لا يصوم يوم عرفة، إما أن يصوم 3 أيام من قبل يوم عرفة، وإلا أن يصوم 11، 12، و13، لأن النبي أذن للمتمتع الذي ليس معه هدي ولم يصم 3 أيام اللي في الحج قبل الحج أن يصومها في هذه الأيام. في الشاهد في يوم عرفة في هذه العشر ينبغي للواحد أن يحرص على التقرب إلى الله بالأعمال، إن قدر على الصيام ولم يكن في عمل يرهق يصوم، وإن لم يقدر فيكثر من الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة ليست محدودة في الصيام، في الصيام، في الذكر، في تلاوة القرآن، في صلوات نوافل، في الضحى مثلا إذا كانت عادته أنه يصلي في الضحى 2 ركعة يكثر بأيام العشر أكثر، أكثر ما ثبت أن النبي صلاه نهارا في الضحى يوم فتح مكة كما في حديث أم هاني بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنه أنه النبي صلى في بيتها عام الفتح 8 ركعات في الضحى، هذا أكثر ما ورد أنه ثبت، لكن النبي لم ينهى بل قال في حديث عمرو بن عبسة: إذا طلعت الشمس وارتفعت غدا الرمح فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة، يعني حضرها الملائكة، حتى يقوم قائم الظهيرة. فقصدي أن الإنسان يكثر من ذكر الله، ثم ذكر الله جل وعلا فيه مكاسب عظيمة وليس فيه إرهاق، يعني إذا قال الواحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه الجملة إذا قالها 100 مرة في يوم كتب له فيها 10 حسنات وحطت عنه 10 سيئات، واخسر كأنما أعتق 10 رقاب من الأرقة من الرقيق من العبيد، 10 رقاب من ذرية إسماعيل عليه السلام، ثم لم يزل في يومه عليه حرز من الشيطان، ما يأتي الشيطان في يومه كله، وهذه أدخال لا تكلف الواحد، كما أن من قال سبحان الله بحمده 100 مرة في اليوم غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. قصدي من ذلك أن الخير الميسر للعباد كثير، بس يحتاج الناس أن يكونوا متنبهين لهذا الخير، مستيقظين له، طامعين في الثواب من الله. ثم أن هذه الأذكار فيها أمر آخر، منها الحرز من الشيطان، يحرزه الله ما يستطيع الشيطان يتدخل به، ومنها أن القلوب تطمئن، يقول الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ففي هذه 10 إذا كان الواحد في يوم ما هو في عمل ويشق عليه الصيام في العمل، في غير العمل يصوم، يحرص أن يصوم مثلا يوم الاثنين والخميس، إنها من الأيام التي أرشد النبي فيها صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أهم أن يصوم الدهر كله، فمنعه النبي، ولما قال صم كذا صم كذا إلى أن قال صم يوم وأفطر يوم، قال أعطيك أفضل من ذلك، فقال النبي لا أفضل من ذلك، هذا صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام على الإطلاق، يعني الذي يريد يصوم الدهر كله يصوم يوم ويفطر يوم. والقصد من هذا أن الواحد يلتمس جانبات الثواب، يكثر من الاستغفار، ثم أن الاستغفار له شأن في جلب الرزق، يقول الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني الإكثار من الاستغفار من أسباب جوانب الرزق، لكن يحتاج الإنسان وهو يستغفر يعلق رجاءه بربه جل وعلا، يتوجه إليه سبحانه وتعالى. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن ينفعنا بما نسمع وما نقول، وأن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، وأن يجعل نساءنا من الذاكرات الله كثيرا، وأن يصلحنا جميعا ويصلح ذرياتنا ويبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا وما آتانا، وأن يمنحنا قلوبا مطمئنة ونفوسا كريمة مرتاحة راغبة فيما عند الله، إنه جل وعلا مجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد.
The Sheikh Hafidullah Ta'ala mentioned that there's one more chapter remaining, or there's 2 chapters remaining, and they're long chapters, so we can save those chapters, postpone reading of those chapters until after the Eid break. And he mentioned Hafidullah Ta'ala that next week there won't be a lesson, and yani the lesson will be postponed until after the Eid break, because the fact that next week we'll be entering into the Ashr al-Awail, the first 10 days of Dhul Hijjah. And then he mentioned Habibullah Ta'ala that it's possible that people are going to be fasting or doing righteous deeds in Dhul Hijjah, so we don't want to make things difficult for them. That's one thing. And then he mentioned another thing, and that is that he advised the brothers, those who are attending the lesson, to speak amongst yourselves and decide or suggest which book we should start after we complete Kitab al-Tawheed. And the Shaykh is willing to continue another book, walillahi alhamd. Then I suggested, Shaykh, can you inform us of some of the merits of the first 10 days of Ashr al-Awa'il, the first 10 days of the Al-Hajjah? And he agreed, barakallahu fihi. He mentioned that there's an authentic hadith where the Prophet sallallahu alaihi wasallam said there's no days that actions are more beloved to Allah than the first 10 days of the Hijjah. And we would be entering into those days soon. So the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, so there's no day, or there's no day that a person will do a righteous action that is more beloved to Allah than these 10 days that we are approaching. And these 10 days, you have the performance of Hajj, the pilgrimage in these 10 days. So the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, these are the days that the people would be approaching the house of Allah Azza wa Jal, which is the first house which was created and placed on the face of the earth for the worship of Allah. The first house which was built for the worship of Allah on the earth was the Kaaba in Mecca. And then the next house was Bayt al-Maqdis. And the companions, when they heard this from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they said, how much time was between the building of the two places of worship? And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned 40 years. There was 40 years between the building of the two places of worship. So the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, that also in these 10 days you have the day of Arafah, which Allah Azza wa Jal will be taking pride in His worshippers. And He would mention to the Malaika, look at my servants, they have come to me barefooted, and their heads are uncovered, to the end of the hadith. So this is a tremendous day. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam also mentioned that concerning fasting the day of Arafah, that I hope from my Lord that it would be an expiation for last year's sins and the coming year's sins. So the fasting of the day of Arafah, if a person does it sincerely for the face of Allah, they gain tremendous reward. And the people should not, the people who fast on the day of Arafat are the people who are not making Hajj. But if an individual is making Hajj, tamattu', and he has not brought, he does not have the ability to slaughter, then it is permissible for him to fast on the day of Arafat, but it is suggested that he does not do so. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not fast on the day of Arafat. Beloved Messenger sallallahu alaihi wasallam did not fast on the day of Arafah, as you have in the hadith of Fadl, the mother of Ibn Abbas. The companions, they were debating, was the Prophet sallallahu alaihi wasallam fasting on the day of Arafah or not? So Fadl, the mother of Ibn Abbas, she sent a cup of leaven or a bowl of leaven to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the Prophet drank. So this informed the companions that he was not fasting on the day of Arafah. So it is preferred that the individual does not fast on the day of Arafah. But if he is, and this is meaning the people that are making Hajj. As for the people that are not making Hajj, it is highly recommended that they do fast on the day of Arafah. But the people that are not making Hajj, the people that are not making Hajj, it is highly recommended that they fast. The people that are making Hajj, at tamattu', and they don't have the ability to slaughter, it is better that they fast the days before Hajj, or the days before Arafah, and the days after Arafah. Then the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala. Likewise, it is befitting during these days that the person is diligent in doing righteous deeds of fasting. If they have the ability to fast and they don't have work which is, difficult, creates a difficulty upon them, then they should fast. But if the individual does not have the ability to fast, then the good deeds are not only encompassed in fasting. He can do other things. He can remember Allah. He can do recitation of the Qur'an, he can do supererogatory or extra prayers. For example, Salatul Duha, it is recommended that the person does Salatul Duha in these 10 days. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, during the Fath of Mecca, as was mentioned in the hadith of Hani, who is the sister of Ali ibn Abi Talib, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, during this particular time, he prayed eight units of prayer in her house. So this is the most that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to pray Salatul Duha, 8 units of prayer. But he did not say that you can only pray 8 units of prayer, you can do more, but it is recommended to you stick to the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
And you should pray the duha prayer. Because the Prophet ﷺ mentioned in a hadith of one of his companions that verily it is a prayer which is witnessed by the malaika. So this is something which is recommended to do. Likewise, you should remember Allah much. You should remember Allah much. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, there are many blessings or there are many benefits in remembering Allah. He said, for example, if a person says, La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahu mulk wa lahu alhamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. If the person says this in one day, 100 times, Allah would write 10 rewards for him, 10 good deeds. Allah would take away 10 bad deeds. And it would is Allah would write the reward as if he freed 10 slaves from the children or from the lineage of Ismail. And the person would continue to be protected from the shaitan until the following day. So just saying, La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, 100 times a day you get these tremendous rewards. 10 good deeds, removal of 10 bad deeds, the reward as if you have freed 10 slaves and you would be protected from the shaitan. And this does not require a lot of actions. Likewise, the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned subhanallah wa bihamdihi 100 times. If you say subhanallah wa bihamdihi 100 times a day, your sins would be forgiven, even if they are similar to, or even if they are to the multitude of the foam of the sea, the foam of the ocean. So the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala. So these are small things that you can do, but you get tremendous rewards. But that which is needed is that the individual is conscious of these deeds. He has to be aware of these deeds. Likewise, the individual. Another thing he said, so you know, these remembrance of Allah, it brings about tremendous reward. Likewise, there are other benefits from remembrance of Allah. It protects you from the shaitan. This is another benefit of remembrance of Allah. Another benefit is that it softens the heart. As Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, عَلَى بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ, Allah mentions in the Quran, verily with the remembrance of Allah, you find tranquility in the hearts. So remembrance of Allah brings about tranquility in the hearts. So these are things that the individual should be diligent in doing. They should be diligent in fasting. And likewise, it is recommended to fast Mondays and Thursdays, as this was the advice of the Prophet sallallahu alaihi wasallam to Abdullah bin Amr bin As. He said, I can fast all of the time. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, fast Mondays and Thursdays. He said, I can do more. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam told him to fast such and such, such and such. He said, no, I can do more. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, okay, fast one day and break your fast one day. He said, Ya Rasulullah, I can do more. The Prophet said, there's no greater fast than this fast. This is the fasting of Dawood alayhi salatu wasalam. The fasting of Dawood alayhi salatu wasalam is to fast one day and to break fast one day. So you can do so. Likewise, the individual should be diligent in making istighfar. وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Allah said to the Prophet Nuh alayhi salatu wasalam, he said, I said, make istighfar. Repent to your Lord. Verily Allah is the all-forgiving. So the person should be diligent in making istighfar. And he said, likewise, istighfar, or seeking forgiveness from Allah, is something that will increase you in wealth. As it was mentioned in the same surah. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Verily Allah would increase you in wealth, and He would increase you in children. So this shows you that istighfar brings about wealth. So these are some of the things that the person can benefit from. But the person has to be conscious of these things, and he has to seek from his Lord. Then he closed with a supplication. We ask Allah Azza wa Jal to make us from amongst those who love Allah, and to make us from among those who Allah is pleased with. And we ask Allah Subhanahu wa Taala to make us from amongst those who remember Allah much. And we ask Allah Subhanahu wa Taala to rectify the affairs of ourselves and our families and our wives and our children. And we ask Allah Subhanahu wa Taala to bless us in our actions and to bless us in our lifespan, and to bless us in that which He has given us. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to purify ourselves and to make us from amongst those who seek that which is with Allah. And our last supplication is, all praise be to Allah, the Lord of the worlds.
يسأل السائل حفظك الله عن تكبيرات أيام ذي الحجة.
السؤال عن التكبيرات في أيام الأعياد في أيام الحجة, هل هو يكبر الناس كل أيام العشر أو يكبرون وقتا محدد؟ وهل يكبرون عند الصلوات؟ أصح ما ورد أن التكبير يبدأ من صبيحة يوم عرفة، في المسجد وفي الطريق صبيحة يوم عرفة، ويستمر التكبير إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق. والمسألة كان فيها خلاف على يوم العيد بس، لكن الصحيح أن التكبير المعتبر واللي ثالث فيها النقل بالأثر أنه من بداية فجر يوم عرفة، يوم عرفة ويوم النحر، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، خمسة أيام، هذه أيام تكبير. كلام بين الناس من العلماء في بعض المذاهب الأربعة يبدأون بالتكبير من أول يوم من أيام شهر ذي الحجة، لكن الثابت هو الذي أشرت إليه، اللي ثبت أحد يقول لا إلى نهاية غروب الشمس يوم العيد كذلك، لكن اللي ثبت والآثار فيها أقوى أن يبدأ التكبير من صبيحة يوم عرفة إلى غروب الشمس في اليوم الثالث عشر. وكيفية التكبير؟ اللي يقول الواحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ويكرر التكبير له شأنه عند الله جل وعلا، يعني الإعلام بأن الله أكبر أكبر من كل شيء. ولذلك في الحديث في الباب الأخير من كتاب التوحيد فيه الإشارة إلى ما أشار به أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وأن السماوات مطويات بيمينه، يعني هذه السماوات القوامة الارتداد عن كلها ومساحة وامتدادها وسمكة، هذه السماوات جميعها مطوية بيمين الله جل وعلا، يعني كأنها قرطاسة، والأرض يقبض على ما قبضته، يعني قبضة اليد. وإلا عاد بالحديث ما قاف اليهودي الحبر من يعني علماء اليهود، وما ذكر أن الله يضع كذا إلى آخره، لكن مغنينا الله جل وعلا في القرآن الكريم وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فليحرص الإنسان على الكبر. الرجال يكبرون تكبيرا يسمى، والنساء فيما بينهن يكبرن، لكن في أسواقين يكبرن تكبيرا ما يسمعه الناس.
The takbirat. The takbirat. The question is about the takbirat, and the Sheikh mentioned Habibullah Ta'ala. The takbirat, that which is correct, is that the takbirat start on the day, on the morning, the Fajr of Yom Al Arafah. The takbirat began on the Fajr of the morning of Yom Al Arafah. And the Sheikh mentioned Habibullah Ta'ala that it's legislated to do it in the masjid, it is legislated to do it on the street. And the takbirat are done until the last day, the last days of Tashriq, which is the 13th. There's some ikhtilaf, there's some difference of opinion in the issue, but that which is authentically reported is that it begins at Fajr time on Yom Al-Arafah, and that it ends on the setting of the sun, Maghrib, on the 13th day. And he mentioned Habibullah Ta'ala, there's some ulama that say other than this, but that which is authentically reported is that which he has mentioned. And then he mentioned the way of the takbirat, about saying Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. And he mentioned the manner of saying the takbirat, and you can refer to the recording. Then he mentioned Habib Allah Ta'ala, and the issue of the takbirat, it is tremendous. The saying of the takbirat is tremendous, because you are declaring that Allah is greater than everything. And this is going to actually come in the last chapter of Kitab al-Tawheed, where the Prophet ﷺ mentioned about Allah Azza wa Jalla,
and in the Quran, it is mentioned about Allah subhanahu wa ta'ala what He will do on the day of judgment, السماوات متويات بيميني, that Allah Azza wa Jal, the heavens and the earth, Allah would fold them in His hands as if it is paper. And also mentioned in the Quran that the earth would be wrapped by Allah Azza wa Jal. So you look at the size of the heavens and the earth, the fact that Allah Azza wa Jal would fold this in His hands and wrap it with His hands, this is tremendous. So Allah is greater than everything. And it also took place that Yahud, a Jew, a monk or a priest, or he came to the Prophet ﷺ and he confirmed that they had this in their book, that Allah would grab the heavens and the earth in His hand. He says, so the takbirat are said by the men loudly, so that they can be heard. As for the females, they should not say it so loud so that they can be heard by men, but they can say the takbirat amongst themselves. يسأل الشخص هل يجوز للمسلم أن يقول اللهم اغفر لي بمكانة أو بمقام النبي صلى الله عليه وسلم؟
إيش بمكانة النبي؟
بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني الإنسان يسأل الله بأسماء الله جل وعلا. الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما يقول اللهم أن اغفر لي بجاه أبي ولا بجاه عمي ولا بجاه جدي ولا بجاه أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. يسأل الله أن يغفر له ويسأل ربه بأسماء الله.
Individuals asking, is it permissible to say, oh Allah forgive me, with the status of Muhammad and the likes صلى الله عليه وسلم. He said, no, a person asks Allah for forgiveness by using the names of Allah. So you supplicate to Allah by using the names of Allah. As Allah Ta'ala says, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Allah, to Allah belongs the great names, or the most beautiful names, so call on Him by way of them. So a person doesn't ask by the status of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nor the status of their father or mother or their uncle, but rather they ask by the names and the attributes, the names of Allah Azza wa Jalla. Forgive me, brothers, at times there's a term that's used in the question that I don't know the translation for. So in order for me to ask the question, I have to look up the term in Arabic. يقول الشخص كيف نصلي صلاة الظهر أو ما صيغة صلاة الظهر؟ هل نصلي ركعتين ثم نسلم أو هل يجوز لنا أن نتواصل ثمانية ركعات؟
صلاة الظهر يجوز الأفضل أن يسلم الواحد من كل ركعتين لحديث صلاة الليل مثنى مثنى يعني يسلم من كل ركعتين بالأفضل وصلاة النهار مثنى مثنى لكن لو صلى أربع ركعات أو ثمان بتسليمة واحدة صح إلا أن التسليم من كل ركعتين هو الأفضل.
Individuals asking about the way of praying Salatul Duha. Can a person pray two rakats, or can they pray two rakats and then they make taslim and then they continue, or can they pray eight with one taslim? The Shaykh said that which is preferred is that a person prays Salatul Duha two units at a time. There's a hadith where the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned this, the prayer at night is two units. But there's another narration of that hadith. The Prophet ﷺ said the prayer at night and the prayer in the day is two units. So if a person prayed 4 units and then they made taslim, or 8 units together and 1 taslim, it is acceptable. But that which is better is that they pray 2 units.
بقي أذكر لكم الأضحية. الأضحية سنة مؤكدة ليس قيل فرض، لكن الراجح أنها سنة مؤكدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وأرشد أمة أصحابه إلى الأضحية، والأضحية اشترط فيها إذا كانت من الظأن أن يكون أكمل ستة أشهر تماما والزيادة، وإذا كانت من الماعز فلا بد أن تكون أكملت سنة كاملة، إذا كانت من البقر فلا بد أن تكون أكملت سنتين كاملتين. الماعز والضأن الضحية عن واحد، البقر الضحية عن سبعة، يعني تكفي ذبح بقرة عن سبعة أشخاص تسمون لحما تكون سبعة ضاحي. الإبل يشترط في الأضحية من الإبل أن تكون أكملت خمس سنوات من عمرها، يعني ثنية. هذا فيما يتعلق بالأضحية. الأضحية السنة أن يأكل منها ويتصدق، لا أن يشتري الأضحية ثم يشرح لحمها أو يثلجها ويبقيها في البيت. لا، ينبغي أن يعرف حق الفقراء منها، حسنا إذا تصدق بثلثها، وإذا أراد أن يهدي من ثلث آخر ويحتفظ لنفسه بالثلث، وهذا هو الأكمل. لكن لو بذلها كاملة كان ذلك خيرا كثيرا. الأضحية لا يجوز أن تذبح إلا بعد صلاة يوم العيد في البلد التي يريد أن يضحي فيه، ولو ذبحها قبل صلاة العيد ما صحت أضحية، ويستمر الذبح إلى عند غروب الشمس في اليوم الثالث عشر، فمن غربت الشمس وأضحيته لم تذبح فقد مضى وقت نحر الأضاحي. ويذبح الإنسان الأضحية لو فرضنا أن أهل بيت مجتمعين في بيت واحد فذبحوا أضحية واحدة وهم عشرة، والأب والأم مثلا 12 شخص واشتروا أضحية واحدة أجزأ. والنبي ضحى قالها عن هذه عن محمد وعن آل محمد، ذبح أضحية لها قال عمن لم يضحي من آل من أمة محمد. لكنك أنت أيها المسلم أنت مسؤول عن الأمة، أنت مسؤول عن من تعول عنك وزوجتك وأولادك ومن يعيش في بيتك من خدم ونحوهم، إذا ذبحت أضحية عنهم جميعا أجزأت في ذلك. هذا فيما يتعلق بذكر الأضحية. ومن أراد أن يضحي في نيته أن يضحي إذا ذكرت عشر ذي الحجة لا يقلم أظفارا ولا يقص شعرا، لا شعر شارب ولا نتف الأعباط ولا حلق العامة، وأما اللحية فحرام ضحى أو لم يضحي ما يؤتوثر. فيتجنب من أراد أن يضحي لا يقص من شعره ولا من ظفر شيء حتى يذبح أضحيته. فلو أراد أن يحفي شاربه أو يجزه وشغل في اليوم نهاية شهر ذي القعدة ولم يتذكر إلا وقد دخل شاطئه، لا يكف عنه. النبي قال من أراد أن يضحي فلا يمس شيئا من شعره ولا من أظفاره وبشر شيء، لا يقص شيء حتى يذبح أضحيته.
Then the Shaykh Habib Allah Ta'ala went on to clarify for us some of the rulings related to the slaughtering and the sacrifice, the slaughtering of the sacrifice. He mentioned it is an established sunnah. There's some salas who consider it to be obligatory, but that which is the most correct opinion is that it is an established sunnah. It was something which was the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam instructed his companions to do. He said, if it is a sheep, it is conditioned that it has completed 6 months, and it has been alive for 6 months. If it is a goat, it is conditioned that it has completed one complete year of its life. If it is a cow, it is conditioned that it has completed 2 years of its life. And if it is a camel, it is conditioned that it has completed 5 years of its life. The sheep is for one person or one household. The goat is likewise for one person. The cow is for seven people, and likewise the camel is for seven people. The sunnah is that an individual eats from the slaughtered animal, of course after it's been cooked, and likewise he gives a portion of it to charity. You should know that the poor people have rights, so you should divide it, one third for yourself, one third for the poor people, and maybe some for your neighbors. And there's much good in doing so. If you did so, it's okay, you can eat from it. But if you gave all of it away, it is also okay, and there's much good in doing so. It is not permissible for the individual to slaughter if they want it to be valid, except after Salatul Eid. If an individual slaughters before Salatul Eid, then it is not accepted from him in terms of the Eid slaughter. Likewise, if an individual, and it is legislated that an individual slaughters from the 10th day until the 13th day. If the sun sets on the 13th day, then it is not considered that he has slaughtered for the Eid. An individual can slaughter one animal for his household. For example, if there is a household, several children, he mentioned 10 children and a father and a mother, they can slaughter one animal, and this is accepted for that household. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam slaughtered, and he said, "This is for my family and the family of Muhammad." Obviously, an individual is not responsible for the rest of the ummah, because the Prophet ﷺ mentioned, "This is for me, my family, and the ummah of Muhammad." An individual is not responsible for the ummah of Muhammad. He's only responsible for his household, for himself, his wife, his children, if he has a maid. So, an individual can slaughter one animal for his household. If an individual wants to slaughter, if he has the intention of slaughtering, then once the 10 days of Dhul Hijjah enter, he has to stop cutting his nails and his hair from any part of his body, whether it's his mustache, his head, his underarms, his pubics, or his privates and the likes. An individual is not permissible for him to shave or cut from his hair. Like, and the beard, the Shaykh mentioned, the beard is never permissible for you to cut from your beard or trim from your beard. But in terms of the mustache, he says, for example, if a person is busy before the entering of the 10 days, and then he only notices once the 10 days has entered, and he wants to slaughter, he has the intention of slaughtering, then he should not trim his mustache, he should not shave his head or cut from his hair, his pubics and the likes. As the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned, whoever wants to slaughter, then he should abstain from cutting from his hair or trimming his hair until after he slaughters, which is on the 10th day. Now, this is that which has been mentioned by the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and the Shaykh said he wanted to benefit us with the rulings of the slaughtering.
أوصاف الأضحية لا تجزي في الأضحية الثرمة التي سقطت بعض أسنانها ولا تجزي في الأضحية مقطوعة الأذن ولا تجزي في الأضحية مكسورة القرن ولا تجزي في الأضحية العرجة التي لا تساير الرعية في المشي ولا تجزي في الأضحية الهزيلة التي لا مخ فيها هزيلة وما سواها فهو يجزي
Then the Shaykh Habib Allah Ta'ala mentioned the description of the slaughtered animal.
or the animal that you intend to slaughter. There's certain animals you shouldn't, or it's not permissible for you to slaughter. Sheikh mentioned, Habibullah Ta'ala, that the Prophet ﷺ mentioned the animal which has missing teeth, the animal whose ear is cut, the animal whose horn is cut, the animal who does not follow the flock, and they're the type of animal that always constantly strays away from the flock. Also the animal who doesn't have a brain, the animal who is brainless. These are from the category of animals that the individual should not slaughter.
أتفكر في ما يقرأ بعد هذا الكتاب إذا فرضت انتهى، سواء اختير كتابا من محتوى هذا الكتاب مجموع المثول أو غيره، جل إنه بقي لنا بابان من أبواب كتاب الترقيد نجزها إن شاء الله من بقينا أحياء في بدء العمل بعد الأمر الآخر. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين وأن ينتقم للمظلومين في فلسطين وفي الشام وفي برما وما حوليها وفي كشمير وفي سائر الأرض التي يعتدي الكفار فيها على المسلمين. نسأل الله أن ينصر الحق وأهله ويذل الباطل وأهله وأن يرينا عاجلا غير ماجل انتصار أهل الحق في الشام على المذهب الفاجر النصيري وهذا الكلب النصيري بشار ومن معه من ما يسمون بالعلويين وهم في الحقيقة نصيرية وهم أسوأ من الرافضة مذهبا. كما نسأله جل وعلا أن ينتقم من رافضة إيران ورافضة العراق ورافضة حزب الشيطان في لبنان أن يرينا فيهم جل وعلا عجائب قدرته وأن يرينا في الدولة الروسية ومن يؤيدها ويرضى بموقفها أن يرينا فيهم عجائب قدرته. كما نسأل الله جل وعلا أن يرينا في القادرين على تسكين الفتنة ودفنها ومع ذلك يتركونها مع قدرتهم. نسأل الله جل وعلا أن يحاسبهم ويجازيهم إنهم مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
The Sheikh mentioned, Habibullah Ta'ala, please think about which book that you would like to suggest that we can continue. It can be a book which is related to Kitab al-Tawheed, or it can be a book which is not related to Kitab al-Tawheed. We ask Allah Ta'ala, he mentioned last week, we ask Allah Ta'ala to bring might and glory to Islam and to the Muslims, and to bring to debase the kufar and disbelief, and to bring justice to the people who have been oppressed in Palestine, people who have been oppressed in Syria, the people who have been oppressed in Burma and Kashmir, and other parts of the world where the kufar are oppressing the Muslims, and to bring a quick justice and victory to the Muslims in Syria, and to allow them to defeat their oppressive ruler Bashar and those who support him and are with him. They call themselves a name that they are really Nusayriya, which are worse. It's a worse methodology than the Rafida. And we ask Allah Ta'ala to bring defeat to the Rawafid who are in Iran, and those who are in Iraq, and those who are in Lebanon, the Hizb al-Shaytan. We ask Allah Ta'ala to bring to debase Russia and those who support them and those who are pleased with their ways. And we ask Allah Ta'ala to show us His might and glory and bring a quick victory to the Muslims over the disbelievers. And we ask Allah Ta'ala, verily Allah Ta'ala is the one to answer the dua, and our last supplication is all praise be to Allah, Lord of the worlds, and may the peace and blessings of Allah be upon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.